أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثالثة من أن الحائض لو أدركت قبل أن تحيض، أدركت من الوقت بمقدار صلاتها بحسب حالها، جزء من الصلاة بحسب حالها، فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت بعض هذه الصلاة أم لا يجب قضاءها أم التفصيل؟ المشهور ذهب إلى عدم وجوب القضاء للشك في شمول أدلة وجوب الصلاة عليها. هذا المقدار من الفعل التي يمكن لها إتيانها نشك في شمول تلك الأدلة بالنسبة إليها، وكذلك نشك في شمول عمومات وإطلاقات أدلة قضاء الفائتة مطلقة، لأنه لم نعلم بتعلق التكليف بالنسبة إليها فنتمسك بها لإثبات موضوع مشتبه، وكذلك بأن لا يمكن التمسك بإطلاقات تلك الأدلة التي تدل على قضاء الحائض في بعض الموارد. أيضا هذه الروايات والإطلاقات لا يمكن، كل ذلك للشك في الموضوع، هل إن هذا الموضوع تعلق به التكليف حتى فاتت عليها فيجب عليها قضاءها فتشملها تلك الإطلاقات والعمومات أو لا، شك في ذلك. هذا ما ذهب إليها المشهور، فلا تكليف بالنسبة إليها في وقتها، والقضاء متعلق بثبوت التكليف فلا قضاء عليها. لكن ذهب بعض الأعلام من علمائنا رحمهم الله إلى وجوب القضاء إذا تمكنت من إتيان الصلاة مع الطهارة فقط، ولو لم تأتي بسائر الشرائط، ولو على نحو الأبدال والاضطراري. في هذه الصورة صلاة فعل الصلاة مع الطهارة، لا الطهارة البدلية، الطهارة المائية، قالوا بوجوب القضاء عليها تعلق التكليف بالنسبة إليها ثم حاضت، فحينئذ يجب القضاء. تمسكوا بهذا بأدلة بروايات خاصة، ذكرنا تلك الروايات، ناقشنا تلك الروايات وهذا، وقلنا بأن كلمات الأعلام أيضا مختلفة. المشهور تمسكوا بأنه هنا الفوت متعلق بالتضييع والتفريط. في بعض الروايات التي سيأتي ذكرها ذكر الإمام قد فرطت ضيعت، فحينئذ يجب عليها قضاءها، هذا تفريط وتضييع يجب عليه. ناقشوا هذا بأن التفريط القضاء لا يتعلق بالتفريط والتضييع، هذا جزء من القضاء، بل القضاء ثابت حتى مع الغفلة، مع النسيان، مع الجهل، فلا يشترط في القضاء أن يكون تفريط أو تضييع، بل جميع هذه الأعذار الغفلة، النسيان، الجهل يوجب القضاء، فليس هذا من العلة التامة حتى نقول يدور مدار التضييع والتفريط. وربما يتمسك بالدليل على أنه يجب القضاء برواية أبي الورد. أبي الورد الرواية ضعيفة، لكن ورد فيها مضمونها تمسك بها بعض الفقهاء. هذا الرواية هكذا، استدلوا على سقوط القضاء برواية أبي الورد عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم تردم، قال عليه الصلاة والسلام: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقضي التي فاتتها من المغرب، أي الركعة الواحدة التي فاتتها. هذه الرواية رواية بالورد، وسيأتي مناقشة هذه الرواية. كذلك تمسكوا بسقوط القضاء موثق سماعة عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوم من مكانها، أي في حال التشهد، تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين. هذه أيضا رواية مضمونها تشبه رواية أبي الورد. مناقشة هاتين الراويتين: أولا بأن رواية أبي الورد ضعيفة سندا، لا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة، وكلتاهما الروايتان الثانية وإن كانت موثقة كلتاهما مردودان بعمل الأصحاب بمضمونهما أنها ركعتان، هذه المرأة صلت ركعتين ثم طمثت في أثناء الصلاة تقضي ركعتين، لم يقل بمضمونها أحد من الفقهاء تمسكوا بالقضاء لأجل الركعتين هذه، أما لم يقل به أحد من الفقهاء، فالأول ضعيف سندا وهي، والثاني قاصر الدلالة ولا عامل بإطلاقهما كذلك. إن إطلاق هاتين الروايتين تشمل حتى لو مضى من الوقت كثيرا بحيث تتمكن من اتيان الصلاة كاملة تامة الأجزاء، ولكن بعد مدة صلت ركعتين من الظهر طمثت في أثناء الصلاة تشمل هذا، لم يعمل به أحد من الفقهاء ولا يقول بذلك أحد. كلامنا في الوقت الضيق أول الوقت أدركت فعل الصلاة بحسب حالها وطمثت، هل هذه يجب عليها القضاء أو لا؟ هذا كلامنا، لم تدرك تمام الفعل، بعض الأفعال بعض فعل الصلاة، هذه الرواية مطلقة من حيث الوقت، حتى لو أثناء وقت الظهر صلت وحينئذ طمثت الأثناء تشمل هذه الرواية، بل لا قائل بإطلاقهما لشمولهما لما إذا حدث الحيض بعد دخول الوقت بكثير، مع أنه يمكن أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقضي الركعتين أي معناه لا تقضي الركعتين فقط بل تقضي الصلاة كلها. من قال بأنه لا تقضي الركعتين مختص بالركعتين اللتين صلتهما، بل لا تقضي الصلاة كلها، لا تقضي ولا تقتصر على قضاء الركعتين الباقيتين بل تقضي الصلاة كلها، هذا هو الذي يمكن استفاده هذا. فالروايتان إحداهما ضعيف سندا، كلتاهما قاصران من حيث الدلالة، لا قائل بإطلاقهما، مضافا إلى أنه يمكن تأويل ما ورد في هذه الرواية بحيث لا يضر بالمطلوب، هذا ما متعلق هاتين الروايتين. فالحق حينئذ ما ذهب إليه مشهور من عدم وجوب القضاء إليها، لكن هنا لشمول هذه الأدلة والدليل الذي ذكروه اعتمدوا عليه مثل المحقق وغيره اعتمدوا عليه غير صالح للتقييد، ما ذهب إليه المشهور هو الحق الذي اعتمد عليه، لكن لا بد من تقييد ذلك. فيما إذا لم تكن متمكنة من إتيان بعض مقدمات الصلاة ولو قبل الوقت، أما إذا كانت متمكنة من إتيان بعض مقدمات الصلاة قبل الوقت كالطهارة مثلا، وهي تعلم مثلا أو تطمئن أنه يطرأ عليها الحيض، فحينئذ تأتي بالصلاة بالطهارة قبل الوقت وتستعد ثم تأتي بالفعل فقط بعد الوقت ويطرأ عليها الحيض، في هذه الصورة إذا تركت المقدمات قبل الوقت فقد ضيعت هذه الصلاة على نفسها، ففاتت عليها يجب عليها قضاءها. فهنا المشهور ذهب مطلقا بأن أنه لا يجب عليها القضاء، لكن لا بد من تقييد هذا بما إذا المرأة لم تتمكن من إتيان المقدمات قبل الوقت، أما إذا تمكنت من إتيان بعض المقدمات، ليس كل المقدمات، لا حاجة إلى كل المقدمات، هي المقدمات أي الطهارة، أتت بالمقدمات قبل الوقت ثم فعلت الصلاة وطرأ عليها الحيض بعد الفعل، هذا هو الذي يجب عليها القضاء لأن التكليف تنجز عليها. فإذا تنجز التكليف عليها ولم تصلي فاتت عليها فيجب عليها القضاء في هذا. وهذا الاحتمال ذهب إليه بعضهم، بل صرح وهو ظاهر كلمات الآخرين، وذهب إليه بعض المعاصرين رحمهم الله جميعا. فلا بد من تقييد كلام المشهور بهذا القيد. حينئذ فالحق هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب القضاء في هذه الصورة، إلا إذا كانت الصلاة الاختيارية منها ممكنة ولو من جهة تقديم مقدماتها التي يمكن تقديمها قبل الوقت مثل الطهارة، فحينئذ يجب القضاء، وإلا إذا لم تتمكن فلا يجب. وإن كان بإمكانها إتيان الصلاة الاضطرارية بالتيمم، لكن قلنا إن التيمم البدل هذا إنما يأتي فيما إذا تمكن المكلف من إتيان التكليف الاختياري. إذا لم يتحقق التكليف الاختياري إليه لا تصل النوبة إلى التكليف الاضطراري، ذكرنا سابقا هذا المعنى. وغيره من الأبدال جمعا بين الأدلة التي ذكروها، أدلة المشهور أدلة المخالفين للمشهور، الجمع بينهما يمكن القول بهذا النحو من التفصيل. ذا هذا التفصيل ذا احتمله في نهاية الأحكام، وهو ظاهر من اقتصر في وجوب القضاء من التمكن من أداء الصلاة نفسها، قال أنه من تمكن من فعل الصلاة فقط يجب عليها القضاء، وحاضت يجب عليها القضاء. واختاره جمع من المعاصرين رحمهم الله جميعا. فرع: إذا علمت قبل الوقت بأنها تحيض وبعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة، هذه المرأة تعلم بأنها تحيض بعد الوقت بمقدار أداء الصلاة، عليها وجب عليها المبادرة إلى تهيئة مقدماتها من التطهير وغير ذلك. فلو أخلت بذلك ولم تأتي بالمقدمات أثمت وفاتت عليها الصلاة يجب عليها قضاؤها. هذه المرأة هي التي أخرت الصلاة جامعة للشرائط التي بحسب حالها، لم تأتي بالمقدمات قبل الوقت وهي تعلم بأنها تحيض بعد الوقت، فتركت الطهارة مثلا، تركت بعض المقدمات التي يجب تهيئتها للصلاة، فخد حينئذ هي التي أخلت، أثمت في ذلك، فاتت عليها الصلاة يجب عليها القضاء. حينئذ فلو تركت أثمت للتفويت إنها فوتت اختيارا ووجب عليها القضاء، لما تقدم ذكره من أن القضاء إنما يترتب على التفويت، وقد فاتت عليها الصلاة هذه فيجب عليها القضاء. وإذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية، لم يتسع لإتيان الطهارة المائية، الوقت قبل الوقت لم تتمكن من إتيان الطهارة المائية، لم يشرع لها التيمم، لما تقدم سابقا من أن التيمم الذي هو البدل الاضطراري إنما يشرع فيما إذا تمكنت من الاختياري، والمفروض أن الاختياري لم يكن لها في هذا الوقت لأن الوقت ضيق. نشك في شمول أدلة الاختيارية بالنسبة إليها، فلم تشملها أدلة الأبدال الاضطرارية، لم يشرع لها التيمم إذ لا دليل على مثل هذا التيمم، لما تقدم ذكره. وإذا ضاقت الوقت عن الطهارة المائية لم يشرع لها التيمم، وكذا سائر الأبدال الاضطرارية. والدليل واحد وهو عدم مشروعية هذه الأبدال، لأنها في الوقت الضيق التي لم يتسع لها أن تأتي بهذه الأبدال حينئذ، أي التكليف الاختياري، نشك في شمول الدليل الاضطراري لها، فلا مشروعية لهذا. ثم قال رحمه الله: وإن كان الأحوط القضاء، ذهب المشهور إلى عدم وجوب القضاء في هذه الصورة، لكن السيد الماتن وكثير من الفقهاء قالوا بالأحوط القضاء، لما ذهب إليه جمع من الأعلام من وجوب القضاء عليها، لما تقدم من قولهم والدليل عليه. إذا أدركت الصلاة مع الطهارة الاحتياط إذا أدركت الصلاة مع الطهارة، لما ذهب بعض الفقهاء في هذه الصورة بالوجوب فقط، والفتوى هذه كافية للاحتياط وإن لم تدرك سائر الشرائط لما عرفت من التفصيل. فتوى الفقهاء كافية في الاحتياط. فقيه من فقهائنا المتقدمين من أوزان المحقق وأمثاله يكفي في الاحتياط، بل الاحتياط الوجوبي، وكثير من الفقهاء يعتمدون على مثل هذه الفتاوى. بل لو أدركت أكثر الصلاة، كذلك لو أدركت أكثر الصلاة بعد الوقت ثم حاضت ولم تصلي يجب عليها القضاء حينئذ. حينئذ حكي هذا القول الفتوى بهذا عن الفقيه والمقنع وجمل السيد وجوب القضاء في هذه الحالة، ولعل بأخذه خبر أبي الورد الذي تقدم إذا صلت ركعتين ثم حاضت، خبر أبي الورد هذا عرفت وجه ضعف الاستدلال به. وأما الاحتياط حسب هذا قلنا لأنه فتوى حسن على كل حال، والاحتياط حسن على كل حال، مضافا إلى أن مثل هؤلاء الأعلام أفتوا بوجوب الصلاة لأنه كانت تأتي بمجرد أمكنها أن تأتي بمجرد الفعل. كذلك بل الأحواط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقة وإن لم تدرك شيئا من الصلاة، خلافا لكل تلك الأقوال. قول المشهور أنه لا يجب عليها ولا قضاء عليها. قول بعضهم إذا أدركت الصلاة مع الطهارة فقد يجب عليها. قول آخر هذا القول أنه لو قول آخر أنه لو أدركت الفعل فقط يجب عليه القضاء. هذا القول مطلق يقول بعد الوقت متأخرا ولو مدة يسيرة يجب عليها قضاء تلك الصلاة. ذهب إلى هذا، نسب وجوب القضاء مطلقا حتى إذا لم تدرك شيئا منها، نسب ذلك إلى النهاية والوسيلة. ولعل الوجه في القضاء كثرة اهتمام الشارع بالصلاة وكثرة تضييعهن لها، فيناسب التشديد مهما أمكن لئلا يهملن فيها. لكن هذا الوجه وإن أمكن استحسان، هذا لا يوجب العزم بالحكم، جزم بالحكم، إلا أن الفتوى من هذين العلمين يكفي في الاحتياط. هذا ما يتعلق بهذه الصورة. مسألة أخرى، إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء. كان الكلام في بداية الوقت، قلنا لها صور ثلاثة. الآن الكلام في نهاية الوقت، الوقت كله في حال الحيض إلا آخر الوقت طهرت. فإن كان هذا آخر الوقت مما يمكن إدراك الصلاة، تيان الصلاة ولو بركعة مع سائر الشرائط، فحينئذ يجب عليها. لو تركت هذه الصلاة، هذه الركعة، يجب عليها قضاء تلك الصلاة. والدليل على ذلك الإجماع، ذهب بعضهم إلى ذلك على المشهور بل غير واحد دعوى الإجماع عليه. وللفتوى المعروفة هذا كلمة المشهورة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، هذه ليست نص رواية وإنما هي فتوى معروفة عند الفقهاء. وللفتوى المعروفة في كتاب الصلاة بحث المواقيت من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وبحث في هذه الكلمة سيأتي إن شاء الله في محله. الآن هذه المرأة تدرك من الوقت ركعة تامة الأجزاء فيجب عليها أتيان الصلاة، فلو أخلت ولم وتركت الصلاة يجب عليها القضاء. وحينئذ إذا ثبت مشروعية الصلاة لها وتركت هذه الصلاة وجب عليها القضاء للتفويت لها، وجب القضاء إذا فاتت لما تقدم من إطلاقات الأدلة وعموماتها الدالة على قضاء الفائتة. وهناك نصوص خاصة في البين أيضا مضافا إلى الإجماع والعمومات وللفتوى المحروفة. صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة رأت طهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء ذلك. وهذا هو المطلوب. أيما امرأة طهرت وكانت قادرة على الغسل لم تغتسل، أي لم تأتي بالصلاة مع الغسل، فاتت، فيجب عليها حتى دخل وقت آخر يجب عليها قضاء تلك الصلاة. هذه نص في المطلوب، على في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فما فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء. أما إذا كان الوقت ضيقا قامت لتهيئة الغسل لكن في أثناء الغسل دخل وقت آخر ليس عليها قضاء ذلك تلك الصلاة. هذا هو التفصيل الوارد في هذه الرواية، فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. وكذلك موثق عبد الله عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة. حينئذ طهرت هذه المرأة، قامت من الحيض، أي خرجت من الحيض، فحينئذ لابد عليها أن تغتسل، لكنما لم تغتسل حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي. فإن توانت ودخل الوقت الآخر يجب عليها القضاء، وأما كانت في الغسل دائبة في الغسل في العمل ولكن دخل الوقت الآخر فلا قضاء عليها. هذه الرواية أيضا صريحة في المطلوب. وإن كان يظهر من السرائر، هذه المسألة واضحة، إجماع أيضا، دلة خاصة في البين، والفتوى المعروفة عند الفقهاء: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. هذا واضح. لكن يظهر من السرائر على ما نقله في مفتاح الكرامة كلامه أنه هذه لابد من إدراك تمام الفعل، مجرد ركعة واحدة مكف، بل لابد أن تدرك تمام الفعل حتى تقضي، فإلا لا يجب عليها القضاء. فلو أدركت ركعتين من الفعل لا قضاء عليها، إذا أدركت تمام الفعل وفرطت يجب عليها القضاء، أما إذا أدركت بعض الفعل ركعة واحدة أو ركعتين منها أو ثلاث ركعات لا يجب عليها القضاء. هذا مخالف للنصوص وللإجماع المزبوري. ثم ذكرت مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.